أنا استمارا إلى آخر القصة. وهذا من جملة ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهي قصة الأنبياء. وفائدة ذكر هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود، لقد كان في سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة نعتبر بها في أحكامها وفي عواقبها. ولهذا الصحيح أن ما ذكر من هذه القصص من الأحكام فإنه يجوز لنا أن نتبعه وأن نقتدي به، لقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. كذلك نعتبر بما جرى من العواقب لمن؟ للرسل وأتباعهم، وما جرى من العواقب لمخالفيهم. ومعلوم أن عاقبة الأولين عاقبة محمودة، وعاقبة الآخرين عاقبة سيئة. فمن جملة القصص التي كثر ذكرها في القرآن قصة موسى، ولا غرو أن تكثر في السور المدنية، لأن المدينة كان بها طائفة من اليهود حتى يتبين أمرهم، ولهذا فصلت أحوالهم كثيرا في سورة البقرة. وأما ذكر قصة موسى في السور المكية كهذه فإن فائدتها التوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة من أمره. وهذا التوجيه وهو الاستعداد للمستقبل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بتوجيه القرآن، حينما قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إذ قال موسى لأهله. وأظننا تكلمنا على موسى عليه الصلاة والسلام وأنه موسى بن عمران وأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، لأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. نقول يقول زوجته، ألا يحتمل أن يكون زوجته وأمه وأباه وما أشبه ذلك؟ لماذا؟ لأنه خرج من مصر وحيدا. نعم، خرج وحيدا ثم التقى بالمرأتين ثم اتصل بأبيهنا ثم زوجه على أن يأجره ثمن حجج وانتهت الحجج، ثم سار بأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. وبهذه المناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو شعيب النبي، وليس كذلك، فإن بينه وبين موسى برهة من الزمن، وإنما صاحب مدين رجل من أهل مدين، هذا هو الصحيح بلا شك. قال: إني آنست أبصرت من بعيد نارا. نعم، لا ليس بنت. نعم، هنا إني إذ قال إني آنست، جملة إني آنست هذه مقول القول، ولهذا كثرت إن. نعم، كثرت إن. وقال آنست أبصرت من بعيد، آنست بمعنى أبصر، وكونها من بعيد ما يدل عليه اللفظ الحقيقة اللهم إلا أن يقال إن الإناث إنه لا يدل على القرب بسبب إنه يدل على الخفاء، يدل على الخفاء، والخفاء في النار ما يكون إلا إذا كانت بعيدة. وقوله سآتيكم منها بخبر، السين للتنفيذ. وقد ذكرنا فيما سبق أنها إذا دخلت على الجملة وهي طبعا لا تدخل إلا على المضارع تفيد أمرين، هما لا ها القرب، الثاني التحقق، القرب والتحقق. سآتيكم منها بقبس. آتيكم ولا أتيكم؟ وش الفرق بين آتيكم وآتيكم؟ آتيكم أي أعطيكم، وأتيكم بمعنى أجيئكم. هكذا يصير ولا خطأ؟ أو آتيكم بمعنى أجيئكم؟ طيب زين، وأوتيكم بمعنى أعطيكم. انصرف الآن نحن في غير الآية. أتيت مضارعة يأتي لا لا أتيت آت كذا أتيت إيه أوتي إذا فآتيكم بمعنى أتيكم بمعنى أتيكم على كل حال. والإنسان أول ما يتبادر إلى ذهنه عليه السلام ما هو بالآن إثنى بالجانب أقول آتيكم بمعنى أجيئكم. وهنا قال سآتيكم وفي آية أخرى لعلي آتيكم، لعلي آتيكم، فهل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ شو يا حمد؟
لعلي ترجي هنا وهنا للتحقيق.
إيه طيب إذا ما بينهم فرق ما الجمع؟ وقد هو
لكن
هناك يأمل مع ظن التحقيق. طيب وليد أو بالعكس كان بالأول يترجع ثم قوي هكذا قال بعضهم. لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف لأن لعل تأتي للتوقف ولا لا؟ ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقف، ها؟ إلى صار للتوقف صار معناها التوكيد، فمعنى التوكيد. أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قول وجزم به وقال سآتيكم. وقول سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضلها، هذا واضح إن الخبر اللي يريد خبر من يدله على الطريق لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ضلها. أو آتيكم بشهاب قبس بالإضافة للبيان وتركها، ترك الإضافة يعني قراءتان، أو آتيكم بشهاب قبس أو بشهاب قبس. أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف، والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير منه، مثل ما يقال خاتم حديد أي خاتم من حديد، فهنا شهاب قبس أي شهاب من قبس كذا لأن بياني. وإذا جعلناها شهاب قبس صارت قبس صفة لشهاب صفة الاشهاد صفة مبينة أيضا، فيكون الإضافة والقطع بمعنى واحد. وفي قوله آتيكم بشهاد قبس أو آتيكم، هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو؟
مانعة
خلو. وش الفرق بين محمد؟
مانعة الجمع معناها أنه لابد أن يحدث أحد بين
الأمرين، أنه ما يكون إلا أحد الأمرين، إن هذا أو هذا. ومانعة الخلو؟
مانعة الخلو أن لا يخلو الأمر من واحد منهما وقد
أو منهما جميعا. مانعة الخلو معناه أنه ما يخلو الأمر من هذا أو من واحد منهما أو منهما جميعا كذا. وهي تشبه قول النحويين أو تأتي للإباحة والتخيير، وهناك قول الإباحة والتخيير إذا كانت في سياق الطلب، تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه أول شيء للتخيير ما تأتي للإباحة. جالس فلانا أو فلانا، هذه للإباحة. كل خبزا أو رزا للإباحة. الذي للإباحة ما تمنع الجمع، والذي للتخيير تمنع الجمع. وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو أو مانعة جمع. طيب إذا هي مانعة خلو بمعنى أنه يمكن يأتيهم بالأمرين جميعا. الدلالة إشهاد والشهاب القدر. وفهم من هذا الكلام آتيكم بشهاد قبس لعلكم تفصلون أن الليلة كانت باردة، أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة، ما أحوجه إلى نار يصطلي بها وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأن النار معلوم أنها ما تكون وحدها، من لا لابد أن عندها أحد يخبر. طيب قال أواتيكم بشأن لا أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. هذا الشهاب القبس، القبس الذي يقتبس منه، وهذه تكون كما قال المؤلف شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تصطلون، لعل هنا شمنها؟ لا للتعليم، لعل للتعليم أي لأجل أن تصطلوا بها. والطاء بدل من تاء الاشتعال. وشلون الطاء بدل من تاء الاشتعال؟ اصطلى أصله اختلى بالتاء على وزن اشتعل، لكن أبدلت التاء طاء، نعم، لسبب صرفي. لعلكم تصطلون بالطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار صلي، من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلى. تستدفئون من البرد، تستدفئون من البرد، وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد. ولهذا يقول المثل النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، صحيح. وهذا مشاهد. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاب. فلما جاءها نودي أن، فلما جاءها الصفيها حد والتقدير فذهب فلما جاء. ويسمى هذا الإيجاز إيجاز إيجاز الحد، لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز صفر وإما إيجاز حد. فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل على معاني كثيرة بدون حذف يسمى إيجاز قصر، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة. يسمي علماء البيان يسمون هذا إيجاز قصر، وهو أن تكون الجملة قصيرة لكنها متضمنة لمعاني كثيرة. إيجاز الحذف معناه قصر الجملة لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتقدير أشياء محذوفة، إلا بتقدير أشياء محذوفة. هذا من إيجاز القصر، فمن إيجاز الحذف. وأمثلة الفرقان كثيرة مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيها إيجاز حذف. وش التقدير؟ فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم. قال: فلما جاء نودي أن، أي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، أي موسى ومن حولها، أي الملائكة أو العبد. نودي المنادي هو الله عز وجل. الدليل أنه في آية أخرى صرح بذلك: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فالمنادي هو الله سبحانه وتعالى. وقوله أن، أي بأن، أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة حينما قدر الباء، لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤول بمصدر. وهناك قول آخر يجعلون أن هنا تقديرية، مثل: فأوحينا إليه أن اصنع، نعم أن اصنع الفلك. ويقول: إن نودي متضمن لمعنى القول دون حروفه. وأن إذا سبقت بما يضمن معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. ولكن المعنى من حيث المعنى واحد، إنما الاختلاف بالإعراب. بورك من في النار، قال الشارح أو المفسر: أي بارك الله من في النار، بارك الله من في النار. قدر هذا ليبين أن فاعل البركة من؟ الله. أن فاعل البركة الله، وأن بارك يتعدى بنفسه. بارك الله فلانا كما يقال بارك الله بفلان، فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. نعم. على إيش؟
على
أن لا الآن لما سيقت باللغة العربية أخذت حكم اللغة العربية. أنا فهمت كلام هذا ما يصح، لأن التفسير في الحقيقة بكل الكلام، ترجمة الكلام الذي وقع من الله سبحانه وتعالى لموسى في كل الجمل هذه، مو بس في قوله بورك، في كل الجملة. نعم. أقول يقول مؤلف رحمه الله: بارك الله من في النار. من إعرابها بدون تقدير المفسر؟ اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. وقول من في النار أي موسى، ومن حولها أي الملائكة، أو بالعكس: من في النار الملائكة، ومن حولها موسى. واحتمال ثالث أن يكون من في النار موسى، ومن حولها البلاد التي حول هذه النار، لأنها بلاد الشام مباركة، أو من حولها أهله. نعم، كل ذلك في احتمال. نعم. لا، حول النار، حول النار. طيب، قوله من في النار فيه إشكال في الحقيقة، لأن سيل الظرفية والنار ظرف، فهل موسى في النار؟ المؤلف قدر لهذا، قال رحمه الله: وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف، ويقدر بعد في مكان. في عندكم يقدر بعد في مكان، يعني من في مكان النار، من في مكان النار. لأنه لو كانت النار حقيقة نعم لاحترق، ولكن يقدر مكان. فإذا قيل ما الفائدة، ما الفائدة من قوله من في النار وحاد في المكان؟ قلنا الفائدة من ذلك والله أعلم شيئان. الشيء الأول القرب التام منها، والشيء الثاني أنه أن شعاع النار قد وصل هذا القريب منها، يعني النار كما هو واضح لها شعاع، لها شعاع، الإنسان القريب منها يكون في نفس الشعاع، فكأنه لقرب ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها نفسها، ولا ما هو في نفس الشعلة هذا ما يمكن. هذا هو هذا والله أعلم الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى قال من في النار. نعم ها إيه؟ حقيقة هذا هو الأصل. لا لكن ما لنا أن نقول إلا ما قال الله، والله تعالى على كل شيء قدير. هذه النار عدنا وقودها ما ندري، ما لنا أن نتكلم. نعم
كثيرا من المفسرين يتكلمون حول الموضوع هذا، يقولون أراد أن يأخذ منها شيء فتجهت إليه ثم انقلبت إلى نور.
الشيخ بارك الله فيكم يقول الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكل شيء علم يأتينا عن هؤلاء الأمم من غير القرآن أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. ولهذا القصص ما يجوز أن نتعدى فيها القرآن إلا ما جاءت به السنة، لأن قوله لا يعلمهم إلا الله مش معناه قط أي خبر يأتي من غير طريق الله، لأنه لو كان هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمها، وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمون. والله تعالى حفر لا يعلمهم إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحفر الذي هو النفي والإثبات، النفي والإثبات لا يعلمهم إلا الله. فهذه الآية تبين لنا إن كل ما يقال في هذه القصة وكذلك في قصة سليمان وداود وغيرهم إن مسائل إن كان الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة وكذب، كما في قصة داود اللي مر علينا نعم إن هذا أخي له 99 ناجة إلى آخر، وإن كان أنه ما يكذب موقفنا فيها أن نقول لا نصدق ولا نكذب، أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز أن نفسر بها كلام الله. نعم طيب أنبورئنا ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وسبحان الله رب العالمين. هل هذه الجملة معلوم للجميع أن سبحان اسم مصدر وأن عامله محذوف دائم قوله، وأنه ملازم للإضافة، ملازم للإضافة، كل هذا شيء معلوم. وأن معنى سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن كل نقص وعيب. لكن هل هي الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب أو خبرية على ظاهره؟ نعم يقول بعض المفسرين إنها تعجيب لموسى، تعجيب لموسى يعني بمعنى اعجب وسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأن هذا الأمر الذي رأيته والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين، فسبحان الله رب العالمين. فعلى هذا تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى في آدم، تكون الجملة الخبرية من حيث المعنى طلبية، أي سبح الله، سبح الله رب العالمين عما لا يليق به. وإذا قلنا إنها على ظاهرها صار معناه ثناء من الله عز وجل المكلم المنادي، ثناء من الله على نفسه. أي المعنيين أشمل؟ الأول الطلبية، الطلبية لأنها تتضمن إذا أمر بها موسى تتضمن أن الله أهل لها، فهذا هو الخبر. وتتضمن زيادة ثانية وهي تأكيد موسى عليه الصلاة والسلام واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب. وقوله سبحان الله رب العالمين، ايش معنى الرب؟ المالك المتصرف، لكنها ايضا متضمنة بمعنى ادق وهو التربية. فهو سبحانه وتعالى يربي مع كونه مدبرا خالقا متصرفا. والعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين. وسموا عالمين قيل لأنهم علم على خالقهم، علم ودليل عليه، فإن كل ما في الكون شاهد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبما تقتضي هذه الأكوان من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وسبحان الله رب العالمين. نعم نعم. ها؟ معناها أنه يربي عباده تربية حسية ومعنوية. التربية الحسية مثلا لنضرب مثلا بالإنسان، كونه في الخلقة يتطور من شيء إلى شيء عقلا وجسما وفكرا، هذه تربية. هذا الطفل الصغير لو فرضنا أن هذا الطفل الصغير إن عقله كالكبير يمكن أن يعيش؟ ها؟ ما يمكن يعيش، لأنه ما يتحمل الأسئلة التي تقابله. نعم. فهذا الطفل لو فرضنا في عقل كبير، كان لو مثلا تسبح أمه سبحانه ما يستقر أبدا، وكان يبدأ يجبر وزين وسوء كذا وزين كذا، ما هو بالعقل. كذلك بالعكس لو كان الكبير بعقل صغير ما استطاع أن يعمل شيئا. وهكذا أيضا الطعام، يأتي الإنسان شيئا فشيئا، هذه من التربية الحسية. والتربية المعنوية ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالإيمان بالعلم النافع شيئا فشيئا. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى، من جملة ما نودي، ومعناه تنزيه الله من السوء، يقصد معنى التسبيح. يا موسى إنه، أي الشأن، ها في عندكم إنه أي الشأن، أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. هذا تفسير الضمير. ضمير الشأن هو ضمير يتصل ويفسر بالجملة التي بعده، فعلى هذا يقول إنه هذا الشأن وأنا الله العزيز الحكيم، هذه تفسير لهذا الضمير. أما من حيث الإعراب فإننا نقول إن حرف توكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر، والها إنه اسمها، وأنا الله مبتدا الخبر، والجملة في محل رفع خبر إن. وقال بعض المفسرين إنه أنا، إنه أنا، فرأوا أن ألها ضمير لا ضمير شان، ضمير حقيقي للمتكلم. ثم قال أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا، إن الذي يكلمك أنا. ثم بيّن هذا الضمير بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، لكن ما سلكه المؤلف أقرب، وإن كان الثاني محتملا، وفهمتم الفرق بين المعنيين. الثاني يقول إن ضمير إن حرف توكيد وينقل الاسم ويرفع الخبر، والها اسمها وليس ضمير شان، وأنا خبره. نعم، يرون أنا هي الخبر، والأول يرون أنا الله هو الخبر، أنا الله هو الخبر. يعني أن الله قال لموسى إنه أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا. وكلمة إنه أنا هل يتبين من هو؟ ما يتبين. نعم، ولهذا نهي أن يقول الإنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له من، فقال أنا. طيب إذن أنا هنا مبهمة بينت بقوله الله العزيز الحكيم. نعم يعني يستقيم، لكن الأول أقوى، الأول أقوى، إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. فهذا الذي قدر المؤلف أحسن من الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشري. نعم يستفيد بيان للضمير، الله مبتدأ والعزيز خبر والحكم خبر ثاني، وهي بيان اللي أنا إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال الله ابتدى بالألوهية، والله تبارك وتعالى هو الاسم العلم على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من أسماء الله دائما تجدونها تبعا لهذا الاسم. دائما يصدر أسماء الله في كلمة الله لأنه العلم الذي لا يسمى به غيره، ثم تأتي الأسماء بعد ذلك تابعة له. والعزيز ما معناه؟ القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، بل هو الغالب، بل هو الغالب. نعم. وقيل إن العزة تنقسم إلى ثلاث أقسام، ما هي؟ عزة الامتناع، عزة الامتناع. وقالوا إن إنها مشتقة من الأرض العزاز، الأرض العزاز يعني الصلبة القوية، ونحن نسميها باللغة العامية عزة، نحذف الزاي الثانية. فالعزيز معناه هو القوي الغالب الذي لا يغلب. إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة، والقدر والامتناع. طيب وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه، وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأن ما سيوحى إليه فهو حكمة، لأن الصابر من العزيز يكون عزيزا، ومن الحكيم يكون حكمة. وألقي عصاك، عصاه ما هي العصا التي معه؟ عصا يتوكأ عليها ويفش بها على غنم، عصا عادية. نعم. فإضافتها إلى موسى عليه الصلاة والسلام إضافة ملك مملوك إلى مالكه، وليس مخصوص إلى من اختص به، أي أن هذا العصا ليس له اختصاص وأنه عصا من جوهر معين أو ما أشبه ذلك. وعصا ألقى عصا فألقاها، فلما رآها تهتز، هذا أيضا من إيجاز الحدث كما مر. ودائما القصص يكون فيها إيجاز حدث، لأن المحذوف دائما يكون معلوما من السياق، فيكون حذفه سهلا وميسرا. وقد قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قاعدة من أكد ما يكون، هو ذكرها في ذات المبتدا وهي صالحة لكل شيء. قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وحذف ما يعلم جائز هذا بالحقيقة قاعدة، هذه قاعدة، حذف ما يعلم جائز. طيب قال فألقى فلما رآها تهتز تتحرك، ولكن تفسير الاهتزاز بمبلغ التحرك فيه نظر، لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك، كأن الاهتزاز فيه نوع من القوة والاضطراب، كأنها جان حية خفيفة. وقيل حية عظيمة، وقيل الذكر من الحيات الجان. وأي كان فإنها صارت هذه العصا اللي كانت في يدي عصا، ألقاها فصارت حية تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان، يعني الحية العظيمة. ولا مدبرا، لا عند خفيف. نعم 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 يطلق على هذا وهذا من الأسماء المشتركة. نعم ها؟ فإذا قوله تعالى في سورة طه فإذا ألقاها فإذا هي حية حية تسعى ها؟ لا لا نفس الشيء نقطة واحد. نعم لا ما في إجاز. الإجاز في قولك فألقاها تقدير فألقاها إجاز ها؟ إلا وألقاها فأكف فألقاها لا لا هذه جملة محذوفة. نعم ألقى عصاك تكسيرها ضع عصاك كيف من التكسير هذه فألقى عصاك فلما راها تهتز. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها لكن أجابت فيها من شيء محذوف فألقاها فإذا هي تهتز. قبله عنده يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف مبارك
يعني يمكن
الإجازة
يكون مثلا محذوف
هذا هذا فألقاها محذوف
هو الذي محذوف
هو المحذوف ولا بد من تقديره لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال ألقى عصاك فلما أراها تهتز. لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلق أن يلقي عصاه اهتز فلا بد من تقدير شيء. نعم كأنها جان ولا مدبرا ولا هذه جواب لمنا ولا جواب لمنا ومدبرا حال ولا مدبرا يعني هاربا ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب يرجع لماذا ولا خوفا من هذا لأن هذا بطبيعة البشر إن إنسان ألقى عصاه وصار حية فسعى لا بد أن يخاف لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام ما علم أنه سيرسل وأنه رسول إنما كلمه الله سبحانه وتعالى وإلى الآن ما صار شيء. فالحاصل هذه طبيعة البشر لا بد أن يولي وليس في هذا نقص من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور البشرية فات للرسل وغيرهم ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وليس في هذا أي قدح للرسل ولا مدبر ولا معقب. فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها فقال الله تعالى يا موسى هذه فيها أيضا إجازة بالحذف. ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا سيما القصص الطويلة غالبا يكون فيها إجازة حذف وأحيانا تكون جملة وأحيانا جمل. نعم وسيأتينا إن شاء الله في القصص التي في السورة التي تلي هذه شيء كثير من هذا. نعم هذا معنى الجان معنى الجان هذه قال يا موسى لا تخف وناداه باسمه ليطمئنه لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر. لم يقل يا هذا لا تخف أو يا مولي لا تخف بل قال يا موسى لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر إلا لا. الآن لو مثل رئيس عدو ظننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان تطمئن إلا لا تطمئن أكثر لأن تقول هذا عاصم ما ينال لي بسوء. يا موسى لا تخف منها والتقييد بمنها الذي أوجب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق لأن الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هرب منها فقال لا تخف إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيره. معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء لأنه في كنة الله تعالى وفي جواره، فلا يمكن أن يخاف وهو عند الله. وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون، هذا أيضا فيه بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم بأنه عند الله وأنه من المرسلين. ومعلوم أنه إذا بشر بمثل هذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائيا، وسوف يحل مكان الخوف أمن، نعم، ومكان الذعر سرور. لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم.
أقول
هذا الأفضل. إيه نعم. هنا ما تغير، وهي التي ألقاها أيضا للسحرة وأكلت سحرهم. نعم. لا يخاف لدي المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. سبحان الله عظيم. قد يقول قائل ما لهذه الجملة وللكلام الذي يقيل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنه إني لا أخاف لدي المرسلون، لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة. وش الخطيئة؟ أنه قتل نفسه، قتل نفسه، نعم. وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أن يكون من الرسل، فقال الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل، المؤلف فسرها بقوله أتى، أتى حسنا. نعم. لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى. بدل حسنا بسوء، أين المأخوذ؟ الآن هي كذا من كذا، لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. قول بدلت ثوبي بثوبي، أين المأخوذ؟
الأخير
ترون. لا، فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد. فلما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء فإن هذا الحسن يمحو السوء. ولهذا قال فإني غفور رحيم، يعني أغفر له. جملة فإني غفور رحيم إذا قال قائل ما مطابقتها للشرط؟ لأن من ظلم سلطان وشرابه من ظلم من ظلم؟ لا، من اين اسم شر جاد، اسم شر جاد وليس اسم موصولا مستثنى، لان الاستثناء هنا منقطع. من ظلم؟ ظلم فعل. عن استمارا إلى آخر القصة. وهذا من جملة ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن, وهي قصة الأنبياء. وفائدة ذكر هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود, لقد كان في سورة يوسف, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, عبرة نعتبر بها في أحكامها وفي عواقبها. ولهذا الصحيح أن ما ذكر من هذه القصص من الأحكام فإنه يجوز لنا أن نتبعه وأن نقتدي به, لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. كذلك نعتبر بما جرى من العواقب لمن للرسل وأتباعهم, وما جرى من العواقب لمخالفيهم. ومعلوم أن عاقبة الأولين عاقبة محمودة, وعاقبة الآخرين عاقبة سيئة. فمن جملة القصص التي كثر ذكرها في القرآن قصة موسى, ولا غرو أن تكثر في السور المدنية, لأن المدينة كان بها طائفة من اليهود حتى يتبين أمرهم, ولهذا فصلت أحوالهم كثيرا في سورة البقرة. وأما ذكر قصة موسى في السور المكية كهذه فإن فائدتها التوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة من أمره. وهذا التوجيه وهو الاستعداد للمستقبل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بتوجيه القرآن, حينما قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب, إذ قال موسى لأهله. وأظننا تكلمنا على موسى عليه الصلاة والسلام وأنه موسى بن عمران وأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل, لأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. نقول يقول زوجته, ألا يحتمل أن يكون زوجته وأمه وأباه وما أشبه ذلك؟ لماذا؟ لأنه خرج من مصر وحيدا. نعم, خرج وحيدا ثم التقى بالمرأتين ثم اتصل بأبيهما ثم زوجه على أن يأجره ثمن حجج وانتهت الحجج, ثم سار بأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. وبهذه المناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو شعيب النبي, وليس كذلك, فإن بينه وبين موسى برهة من الزمن, وإنما صاحب مدين رجل من أهل مدين, هذا هو الصحيح بلا شك. قال إني آنست أبصرت من بعيد نارا. نعم, لا ليس بنت. نعم, هنا إني إذ قال إني آنست, جملة إني آنست هذه مقول القول, ولهذا كثرت إن. نعم, كثرت إن. وقال آنست أبصرت من بعيد, آنست بمعنى أبصر, وكونها من بعيد ما يدل عليه اللفظ الحقيقة اللهم إلا أن يقال إن الإناث إنه لا يدل على القرب بسبب إنه يدل على الخفاء, يدل على الخفاء, والخفاء في النار ما يكون إلا إذا كانت بعيدة. وقوله سآتيكم منها بخبر, السين للتنفيذ. وقد ذكرنا فيما سبق أنها إذا دخلت على الجملة وهي طبعا لا تدخل إلا على المضارع تفيد أمرين, هما لا القرب, الثاني التحقق, القرب والتحقق. سآتيكم منها بقبس. آتيكم ولا أتيكم؟ وش الفرق بين آتيكم وآتيكم؟ آتيكم أي أعطيكم، وأتيكم بمعنى أجيئكم. هكذا يصير ولا خطأ؟ أو آتيكم بمعنى أجيئكم؟ طيب زين، وأتيكم بمعنى أعطيكم. انفرطها الآن نحن في غير الآية. أتيت مضارعة يأتي لا لا أتيت آت كذا أتيت إنا أوتي إذا فآتيكم بمعنى أتيكم، بمعنى أتيكم على كل حال. والإنسان أول ما يتبادر إلى ذهنه عليكم السلام، ما هو بالآن اسمه بالجانب. أقول آتيكم بمعنى أجيئكم. وهنا قال سآتيكم، وفي آية أخرى لعلي آتيكم، لعلي آتيكم. فهل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ سؤال حمد.
لعلي ترجع
هنا
وهنا للتحقيق.
إيه طيب إذا ما بينهم فرق ما الجمع؟ وقد سواه
لكن هناك يأمل مع ظن
التحقيق. طيب وليد أو بالعكس
كان
بالأول يترجع ثم قوي هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي بالتوقف ولا لا. ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقف، ها إلى صار للتوقف صار معناها التوكيد، فمعنى التوكيد. أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قول وجزم به وقال سآتيكم. وقول سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضلها، هذا واضح إن الخبر اللي يريد خبر من يدله على الطريق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ضلها. أو آتيكم بشهاب قبس بالإضافة للبيان وتركها، ترك الإضافة يعني قراءة. أو آتيكم بشهاب قبس أو بشهاب قبس. أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف، والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير منه، مثل ما يقال خاتم حديد أي خاتم من حديد. فهنا شهاب قبس أي شهاب من قبس كذا بين بيانين. وإذا جعلناها شهاب قبس صارت قبس صفة لشهاب صفة الاشتهاء صفة مبينة أيضا، فيكون الإضافة والقطع بمعنى واحد. وفي قوله آتيكم بشهاد قبس أو آتيكم، هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو؟
مانعة
ما ايش الفرق بين محمد؟
مانع الجمع معناها انه لابد ان يحدث احد بين
الامرين، انه ما يكون الا احد الامرين، ان هذا او هذا. ومانعة الخلو؟
مانعة الخلو ان لا يخلو الامر من واحد منهما وقد
او منهما جميعا. مانعة الخلو معناها انه ما يخلو الامر من هذا أو من واحد منهما أو منهما جميعا كذا. وهي تشبه قول النحويين إن أو تأتي للإباحة والتخيير، وهناك قول الإباحة والتخيير إذا كانت في سياق الطلب، تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه أول شيء للتخيير ما تأتي للإباحة. جالس فلانا أو فلانا، هذه للإباحة. كل خبزا أو رزا للإباحة. الذي للإباحة ما تمنع الجمع، والذي للتخيير تمنع الجمع. وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو أو مانعة جمع. طيب إذا هي مانعة خلو بمعنى أنه يمكن أتيهم بالأمرين جميعا. الدلالة إشهاد والشهاب القدر. وفهم من هذا الكلام آتيكم بشهاد قبس لعلكم تفصلون أن الليلة كانت باردة، أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة، ما أحوجه إلى نار يصطلي بها وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأن النار معلومة أنها ما تكون وحدها، ولا لا لابد أن عندها أحد يخبر. طيب قال أواتيكم بشأنها لا أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. هذا اجتهاد القبس، القبس الذي يقتبس منه، وهذه تكون كما قال المؤلف شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تصطلون، لعل هنا شمنها لا بالتعليم، لعل للتعليل أي لأجل أن تفصلوا بها. والطاء بدل من تاء الاستعال. وشون الطاء بدل من تاء الاستعال؟ اصطلى أصله احتلى بالتاء على وزن افتعل، لكن أبدل في التاء طاء، نعم، لسبب صرفي. لعلكم تفصلون بالطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار صلي، من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلى. تستدفئون من البرد، تستدفئون من البرد، وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد. ولهذا يقول المثل النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، صحيح. وهذا مشاهد. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاب. فلما جاءها نودي أن، فلما جاءها الصفيها حد والتقدير فذهب فلما جاء. ويسمى هذا الإيجاز إيجاز إيجاز الحد، لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز سفر وإما إيجاز حد. فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل على معاني كثيرة بدون حد يسمى إيجاز سفر، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة. يسمي علماء البيان يسمون هذا إيجاب قصر، وهو أن تكون الجملة قصيرة لكنها متضمنة لمعاني كثيرة. إيجاز الحذف معناه قصر الجملة لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتقصير أشياء محذوفة، إلا بتقصير أشياء محذوفة. هذا من إيجاز القصر، من إيجاز الحذف. وأمثلة وفقان كثيرة مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيها إيجاز حذف. وفي التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم. قال: فلما جاء نودي أن، أي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، أي موسى ومن حولها، أي الملائكة أو العبد. نودي المنادي هو الله عز وجل. الدليل أنه في آية أخرى صرح بذلك: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فالمنادي هو الله سبحانه وتعالى. وقوله أن، أي بأن، أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مخصصة من الثقيلة، مخصصة من الثقيلة حينما قدر الباء، لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤول بمصدر. وهناك قول آخر يجعلون أن هنا تفسيرية، مثل: فأوحينا إليه أن اصنع، نعم، أن اصنع الفلك. ويقول: إن نودي متضمن لمعنى القول دون حروفه، وأن إذا سبقت بما يضمن معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. ولكن المعنى من حيث المعنى واحد، إنما الاختلاف بالإعراب. بورك من في النار، قال الشارع أو المفسر: أي بارك الله من في النار، بارك الله من في النار. قدر هذا ليبين أن فاعل البركة من؟ الله. أن فاعل البركة الله، وأن بارك يتعدى بنفسه. بارك الله فلانا كما يقال بارك الله في فلان، فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. نعم. على ايش؟ اي لا لا، الان لما سيقت اللغة العربية اخذت حكم اللغة العربية. انا فهمت كلام هذا ما يصح، لأن التفسير في الحقيقة بكل الكلام، ترجمة الكلام الذي وقع من الله سبحانه وتعالى لموسى في كل الجمل هذه، ما بس في قوله بورك، في كل الجملة. نعم. أقول، يقول مؤلف رحمه الله: بارك الله من في النار. من إعرابها بدون تقدير المفسر؟ ها؟ اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. وقول من في النار، أي موسى، ومن حولها أي الملائكة، أو بالعكس: من في النار الملائكة، ومن حولها موسى. واحتمال ثالث أن يكون من في النار موسى، ومن حولها البلاد التي حول هذه النار، لأنها بلاد الشام مباركة، أو من حولها أهله. نعم، كل ذلك في احتمال. نعم. لا، حول النار، حول النار. طيب، قوله من في النار فيه إشكال في الحقيقة، لأن فيل الظرفية والنار ظرف، فهل موسى في النار؟ المؤلف قدر لهذا، قال رحمه الله: وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف، ويقدر بعد في مكان. في عندكم يقدر بعد في مكان، يعني من في مكان النار، من في مكان النار. لأنه لو كانت النار حقيقة نعم لاحترق، ولكن يقدر مكان. فإذا قيل ما الفائدة، ما الفائدة من قوله من في النار وحذف المكان، قلنا الفائدة من ذلك والله أعلم شيئان. الشيء الأول القرب التام منها، والشيء الثاني أنه أن شعاع النار قد وصل هذا القريب منها، يعني النار كما هو واضح لها شعاع، لها شعاع، الإنسان القريب منها يكون في نفس الشعاع، فكأنه لقرب ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها نفسها، ولا ما هو في نفس الشعلة، هذا ما يمكن. هذا هو هذا والله أعلم الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى قال من في النار. نعم. ها؟ إيه؟ حقيقة، هذا هو الأصل. لا، لكن ما لنا أن نقول إلا ما قال الله، والله تعالى على كل شيء قدير. هذه النار عاد ما وقودها ما ندري، ما لنا أن نتكلم. نعم.
كثير من المفسرين يكتبون حول الموضوع هذا، يقولون أراد أن يأخذ منها شيء فجهت إليه ثم انقلبت إلى نور.
الشيخ بارك الله فيكم يقول الله تعالى ألم يأتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكل شيء علم يأتينا عن هؤلاء الأمم من غير القرآن أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. ولهذا القصص ما يجوز أن نتعدى فيها القرآن إلا ما جاءت به السنة، لأن قوله لا يعلمهم إلا الله مش معناه قط أي خبر يأتي من غير طريق الله، لأنه لو كان هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمها، وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمون. والله تعالى حصر لا يعلمهم إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر الذي هو النفي والإثبات، النفي والإثبات لا يعلمهم إلا الله. فهذه الآية تغي لنا إن كل ما يقال في هذه القصة وكذلك في قصة سليمان وداود وغيرهم إن مسائل إن كان الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة وكذب، كما في قصة داود اللي مر علينا نعم إن هذا أخي له 99 ناجح إلى آخر، وإن كان أنه ما يكذب موقفنا فيها أن نقول لا نصدق ولا نكذب، أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز أن نفسر بها كلام الله. نعم. طيب أنبور نعم ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وسبحان الله رب العالمين، هل هذه الجملة معلوم للجميع أن سبحان اسم مصدر وأن عامله محذوف دائم أولى، وأنه ملازم للإضافة، ملازم للإضافة، كل هذا شيء معلوم، وأن معنى سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن كل نقص وعيب. لكن هل هي الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب أو خبرية على ظاهره؟ نعم، يقول بعض المفسرين إنها تعجيب لموسى، تعجيب لموسى يعني بمعنى اعجب وسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأن هذا الأمر الذي رأيته والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين، فسبحان الله رب العالمين. فعلى هذا تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى يا آدم، تكون الجملة الخبرية من حيث المعنى طلبية، أي سبح الله، سبح الله رب العالمين عما لا يليق به. وإذا قلنا إنها على ظاهرها صار معناه ثناء من الله عز وجل المكلم المنادي، ثناء من الله على نفسه. أي المعنيين أشمل؟ خبري. الأول الطلبية، الطلبية لأنها تتضمن إذا أمر بها موسى تتضمن أن الله أهل لها، فهذا هو الخبر. وتتضمن زيادة ثانية وهي تأكيد موسى عليه الصلاة والسلام واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب. وقوله سبحان الله رب العالمين، ايش معنى الرب؟ المالك المتصرف، لكنها ايضا متضمنه بمعنى ادق وهو التربيه، فهو سبحانه وتعالى يربي مع كونه مدبرا خالقا متصرفا. والعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين. وسموا عالمين قيل لأنهم علم على خالقهم، علم ودليل عليه، فإن كل ما في الكون شاهد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبما تقتضي هذه الأكوان من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وسبحان الله رب العالمين. نعم نعم. ها؟ معناها أنه يربي عباده تربية حسية ومعنوية. فالتربية الحسية مثلا لنضرب مثلا بالإنسان، كونه في الخلقة يتطور من شيء إلى شيء عقلا وجسما وفكرا، هذه تربية. هذا الطفل الصغير لو فرضنا أن هذا الطفل الصغير إن عقله كالكبير يمكن أن يعيش؟ ها؟ ما يمكن يعيش، لأنه ما يتحمل الأشياء التي تقابله. نعم، فهذا الطفل لو فرض منه في عقل كبير، كان لو مثلا تستح أمه تروحانه، ها؟ ما يستقر أبدا، وكان يبدأ يجبر وزين وسوء كذا وزين كذا، ما هو بالعكس. كذلك بالعكس لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع أن يعمل شيئا. وهكذا أيضا الطعام يأتي للإنسان شيئا فشيئا، هذه من التربية الحسية. والتربية المعنوية ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالإيمان بالعلم النافع شيئا فشيئا. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى، من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء، يقصد معنى التسبيح. يا موسى إنه أي الشأن، ها؟ في عندكم إنه أي الشأن، أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. هذا تفسير الضمير. ضمير الشأن هو ضمير يتصل ويفسر بالجملة التي بعده، فعلى هذا يقول إنه هذا الشأن وأنا الله العزيز الحكيم، هذه تفسير لهذا الضمير. أما من حيث الإعراب فإننا نقول إن حرف توكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر، والها إنه اسمها، وأنا الله مبتدأ الخبر، والجملة في محل رفع خبر إن. وقال بعض المفسرين إنه أنا، إنه أنا، فرأوا أن ألها ضمير لا ضمير شان، ضمير حقيقي للمتكلم. ثم قال أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا، إن الذي يكلمك أنا. ثم بيّن هذا الضمير بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، لكن ما سلكه المؤلف أقرب، وإن كان الثاني محتملا، وفهمتم الفرق بين المعنيين. الثاني يقول إن ضمير إن حرف توكيد وينصب الاسم ويرفع الخبر، والها اسمها وليس ضمير كان، وأنا خبره. نعم، يرون أنا هي الخبر، والأول يرون أنا الله هو الخبر، أنا الله هو الخبر، يعني أن الله قال لموسى إنه أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا. وكلمة إنه أنا هل يتبين من هو؟ ما يتبين. نعم، ولهذا نهي أن يقول الإنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له من فقال أنا. طيب إذن أنا هنا مبهمة بينت بقوله الله العزيز الحكيم. نعم يعني يستقيم، لكن الأول أقوى، الأول أقوى. إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم، فهذا الذي قدر المؤلف أحسن من الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشري. نعم يستفيد بيان للضمير، الله مبتدأ والعزيز خبر والحكم خبر ثاني، وهي بيان لأنا. إنه أنا الله العزيز الحكيم، قال الله ابتدأ بالألوهية، والله تبارك وتعالى هو الاسم العلم على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من أسماء الله دائما تجدونها تبعا لهذا الاسم، دائما يصدر أسماء الله في كلمة الله لأنه العالم الذي لا يسمى به غيره، ثم تأتي الأسماء بعد ذلك تابعة له. والعزيز ما معناه؟ القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، بل هو الغالب، بل هو الغالب. نعم. وقيل إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ نعم. عزة الامتناع، عزة الامتناع. وقالوا إن إنها مشتقة من 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 الأرض العزاز، الأرض العزاز يعني الصلبة القوية، ونحن نسميها باللغة العامية عزا، نحفظ الزاي الثانية. فالعزيز معناه هو القوي الغالب الذي لا يغلب. إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة، والقدر والامتناع. طيب وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه، وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأن ما سيوحى إليه فهو حكمة، لأن الصابر من العزيز يكون عزيزا، ومن الحكيم يكون حكمة. وألق عصاك، عصاه ما هي العصا التي معه؟ عصا يتوكأ عليها ويفش بها على غنمه، عصا عادية. نعم. فإضافتها إلى موسى عليه الصلاة والسلام إضافة مملوك إلى مالكه، وليس مخصوص إلى من اختص به، أي أن هذا العصا ليس له اختصاص، وأنه عصا من جوهر معين أو ما أشبه ذلك. وعصا عاد، ألقى عصا فألقاه، فلما راها تهتز، هذا أيضا من إيجاز الحدث كما مر. ودائما القصص يكون فيها إيجاز حدث، لأن المحذوف دائما يكون معلوما من السياق، فيكون حذفه سهلا وميسرا. وقد قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قاعدة من أفيد ما يكون، وذكرها في ذلك المبتدأ وهي صالحة لكل شيء، قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. والحذف ما يعلم جائز هذا بالحقيقة قاعدة، هذه قاعدة حذف ما يعلم جائز. طيب قال فألقى، فلما رآها تهتز تتحرك، ولكن تفسير الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر، لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك، كأن الاهتزاز فيه نوع من القوة والاضطراب، كأنها جان حية خفيفة، وقيل حية عظيمة، وقيل الذكر من الحيات الجان. وأي كان فإنها صارت هذه العصا اللي كانت في يدي عصا، ألقاها فصارت حية تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان، يعني الحية العظيمة. ولا مدبرا، لا عند خفيفة. نعم نعم الاسنان يطلق على هذا وهذا من الاسماء المشتركه. نعم فاذا قوله تعالى في سوره طه فاذا القاها فاذا هي حيه تسعى. لا لا نفس الشيء وقد طواه. لا ما في إجاز، الإجاز في قولك فألقاها، تقدير فألقاها إجاز، ها؟ إلا وألقاها فألقاها. لا لا، هذه جملة محذوفة. نعم، ألقى عصاك تفسيرها ضع عصاك. إيه، من التفسير هذه؟ فألقى عصاك فلما راها تهتز. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها، لكن الآية لا بد فيها من شيء محفوظ، فألقاها فإذا هي تهتز.
ما يكون الإجازة فلما راها تهتز
قبله عنده، يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف. مباغة
يعني الإجازة يكون كلام محفوظ.
إيه؟ هذا فألقاها محفوظ،
هو
المحفوظ، ولا بد من تقديره، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال ألقى عصاك فلما أراها تهتز، لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقي عصاه اهتز، فلا بد من تقدير شيء. نعم، كأنها جان ولا مدبرا. ولا هذه جواب لمنا، ولا جواب لمنا، ومدبرا حال، ولا مدبرا يعني هاردا، ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب يرجع. لماذا ولا؟ خوف من هذا، لأن هذا بطبيعة البشر، إن إنسان ألقى عصا وصار حية فسع لا بد أن يخاف، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام ما علم أنه سيرسل وأنه رسول، إنما كلمه الله سبحانه وتعالى وإلى الآن ما صار شيء. فالحاصل هذه طبيعة البشر، لا بد أن يولي، وليس في هذا نقص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور البشرية فات للرسل وغيرهم، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة، ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، وليس في هذا أي قدح للرسل. ولا مدبر ولا معقب، فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها. فقال الله تعالى يا موسى، هذه فيها أيضا إجازة بالحرف، ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا سيما القصص الطويلة غالبا يكون فيها إجازة حرف، وأحيانا تكون جملة وأحيانا جمل. نعم، وسيأتينا إن شاء الله في القصص التي في السورة التي تلي هذه شيء كثير من هذا. نعم هذا معنى الجان، معنى الجان هذه. قال يا موسى لا تخف، وناداه باسمه ليطمئنه، لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر. لم يقل يا هذا لا تخف، أو يا مولي لا تخف، بل قال يا موسى، لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر. إلا لا، الآن لو مثل رأيت عدو ظننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان، تطمئن ولا لا؟ تطمئن أكثر، لأن تقول هذا عاصم ما ينال لي بسوء. يا موسى لا تخف منها، والتقييد بمنها الذي أوجب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق، لأن الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هرب منها، فقال لا تخف إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيره. معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء، لأنه في كنف الله تعالى وفي جواره، فلا يمكن أن يخاف وهو عند الله. وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون، هذا أيضا فيه بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم بأنه عند الله وأنه من المرسلين. ومعلوم أنه إذا بشر بمثل هذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائيا، وسوف يحل مكان الخوف أمن، نعم، ومكان الذعر سرور. لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم. ها؟
أقول هذا لا أخاف إلي تبرد من
الحجر. نعم نعم هنا
ما تغير.
وهي التي ألقاها أيضا للسحرة وأكلت سحرهم. نعم. لا يخاف لدي المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. سبحان الله عظيم. قد يقول قائل ما لهذه الجملة وللكلام الذي يقيل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنه إني لا أخاف لدي المرسلون، لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة. وش الخطيئة؟ أنه قتل نفسه، قتل نفسه، نعم. وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أن يكون من الرسل، فقال الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا. نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى. بدل حسنا بسوء، أين المأخوذ؟ الآن هي كذا هي كذا، لكن أنا أقولها بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. قول بدلت ثوبي بثوبي، أين المأخوذ؟
الأخير
فلون لا. فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد. فلما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أبناء بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء فإن هذا الحسن ينفي السوء. ولهذا قال فإني غفور رحيم، يعني أغفر له. جملة فإني غفور رحيم إذا قال قائل ما مطابقتها للشرط؟ لأن من ظلم سلطان وشرابه من ظلم من هو؟ لا من اين اسم شرط جاز، اسم شرط جاز وليست اسما موصولا مستثنى، لان المستثنى هنا منقطع. من ظلم ظلم فعل.